السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج أصحاب الرسول. برنامج أصحاب الرسول هو يعني ترجمة لكتاب أصحاب الرسول اللي فيه أكثر من 105 ترجمة لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا عايزين نتعايش من خلال يعني هذا البرنامج مع يعني الصحابة، خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم، ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني إحنا طبعا قبل ما نبدأ في تراجم كل شخصية لوحدها، عايزين نعيش شوية مع السمات الجميلة التي كان يتميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نقول إزاي الجيل ده وصل لهذه المرحلة الفريدة العجيبة التي يعني يتعجب لها الناس وخصوصا الغربيون. يتعجبوا ازاي دول كانوا وصلوا الى هذه المرحله من الزهد والشجاعه والكرم والرفق واللين والامانه والقوه يعني والاقدام والتضحيه والبذل والعطاء. كل هذه الاشياء يعني توفرت في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا دايما ان شعرنا ان دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اردت ان تعرف نجابه الاستاذ فانظر الى تلاميذ الاستاذ، استاذ البشريه الذي علم الكون كله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه لما تقرا في سير الصحابه يلفت نظرك اشياء كثيره جدا. انا يعني الخص لك المساله في 5 عناصر في عجاله سريعه. لما تقرا في سير الصحابه تجد ان في ملامح تميزهم تماما عن سائر الاجيال، وده اللي احنا هنتكلم عنه في الدرس ده والدروس المقبله قبل ما نخش في التراجم الخاصه باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه تجد من ضمن المميزات او السمات العجيبه الفريده التي تميز بها هذا الجيل الفريد اليسر والسهولة والبساطة وعدم التكلف. مش موجود أبدا في أي واحد من أصحاب النبي أي ذرة من التكلف. واقرأ بقى سيرة الصحابة بقى كلهم يعني من بدءا من أبي بكر الصديق وانتهاء بأي واحد من الصحابة، نشوف لو وجدت موقف واحد من حياة الصحابة فيه شيء من التكلف يعني انا بطل دعوه خالص. يعني فعلا يعني ما كانش عندهم اي تكلف ولا حياتهم بسيطه جدا، ابسط مما تتخيل يعني. والبساطه الحقيقه في كل شيء يا جماعه، والانسان لما يتعامل على طبيعته ويكون بسيط هو نفسه بيسعد ويسعد من حوله. انت عارف حضرتك، تخيل لو ان ناس مثلا بيتعاملوا مع بعض وكل واحد منهم عايز يثبت لتاني شخصيته وقوته يعني سبحان الله، لا تلاقي الموضوع متعب جدا وصعب قوي. واخد بالك؟ انما اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاملوا مع بعض ببساطه لا تتخيلها. انسان بسيط على طبيعته، لا يتكلف، يعني زي ما قلت لك موضوع مزعج جدا. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا لما بخش مثلا بيت واحد فقير كده وبسيط واقعد معاه كده على الطبليه وعلى الحصيره، انا بحس ان انا ما فيش حاجه مكتفاني. ولما اخش مثلا في قصر من القصور الفارهه ابقى قاعد مكسوف متضايق، خايف لحسن وانا داخل اوسخ حاجه بالحذاء بتاعي، خايف احط ايدي على حاجه تتكسر، خايف امد ايدي على ستاره ثم وقع فوق. يعني الموضوع بالنسبه له مزعج جدا. فالصحابه كانوا كده، كانوا ما شاء الله بساطه شديده جدا في التعامل. زي ما قلت لك لو مجموعه بيتعاملوا مع بعض، وانا وانت وفلان وفلان 5 6 مثلا بتعامل مع بعض، وكل واحد فينا عايز يثبت للتاني ان هو ما شاء الله انسان ما شاء الله ابن ناس قوي وشاب لارج وسنت وديليكار، بيسموها ميدني ها واخد بالك، ديليكار ومش عارف ايه وابن ناس وكده، وعايز اثبت لك برضو ان انا يعني ايه، ان انا جدي كان باشا وجده كان بيه وعيله بقى، احنا من عيله. فعمال اتصنع واتكلف واحاول بقدر يمكن كل مره اظهر لك بطاقه من الشكل عشان اثبت وجودي. وده يمكن الموجود ده الكلام دوت بوضوح شديد جدا في الجامعه، في الجامعات وفي اماكن العمل اللي بتكون يعني فيها مراكز مرموقه قوي. وده موضوع مزعج جدا بيخلي الانسان يتخنق. واخد بالك؟ انما البساطه ان انا اتعامل معاك على طبيعتي فيها ايه؟ يعني عادي اقابلك باي لبس بكل بساطه، جيت بيتي انا ما بتكلفش. مش عايز اثبت لك بقى ان احنا يعني ناس ما شاء الله عندنا املاك واطيان، فلازم ما اروح اطلب لك 5 كيلو كباب و10 كيلو مش عارف ايه وحلويات شكلها ايه ومشروبات شكلها الكرم الضيافه طبعا من الايمان، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لكن المطلوب من المسلم الا يتكلف، الا يتكلف لضيفه. بمعنى انت جيت عندي، اول ما وصلت بيتي سالت زوجتي عندك ايه يا فلانه، والله عندي كذا وكذا، خلاص حط للضيف بس طلع اغلى ما عندك. يعني للضيف طلعي اغلى ما عندك، ممكن يكون اغلى ما عندها شويه فول، واخد بالك؟ طلعي شويه الفول، بس ظبطيهم كده في خلاط واعملي بقى ومش عارف ايه وحطي جنبهم شويه سلطات وكده، المهم ان انت تكرمي الضيف. فشايف موضوع الصحابه كانوا كده، يسر وسهوله وبساطه وما فيش تنطع ما فيش تكلف ما فيش، فبالتالي كانت حياتهم جميله وبسيطه ما فيهاش اي شيء مزعج ابدا بالمره، حياتهم ابسط مما تتخيل. انا عايش في بيت مصنوع من الخشب والجريد والخوص واخد بالك، وطالع من بيتي الاقي صاحبي وحبيبي برضو عايش في بيت نفس الوضع برضو واخد بالك، وبعدين ماشيين ما فيش بقى العربيات ولا مثلا موديل 2007 ولا 2006 ولا الكلام ده كله ولا الجنوت سبور ولا مش عارف ايه، الحياه بسيطه جدا. انت عندك جمل ولا عندي جمل، في مثلا، وبعدين اعزك الله انت عندك حمار او حصان ولا عندي حمار او حصان واخد بالك، ما فيش واحد بقى عنده حمار مانوال والتاني عنده اوتوماتيك فول اوبشن واخد بالك، بيرفس ويخبط ويرزع ويطرطق ودانه يعني واخد بالك، بيسموها حمار فول اوبشن يعني اعزكم الله. فلا يعني كله بسيط زي بعضه يعني فاهم ازاي. وبعدين الاكل والشرب بسيطه جدا يعني عادي اللي موجود بناكله، لقمه موجوده، تمرية موجوده، شويه مش عارف لبن بنشربهم، حياه بسيطه وجميله جدا جدا. بص انت بقى لحياتنا وشوف مدى التكلف اللي بنتكلفه. يعني ايام جدي وجدك وست وستك كان ممكن مثلا جدي يبقى مرتبه مثلا 3 جنيه في الشهر، لما ترجع لورا كده وتساله كنت سعيد يا عم الحاج؟ يا سلام، سعاده ايه يا ابني، ده احنا كنا بنعيش وبناكل وبنشرب وبنتصدق ونجهز بناتنا بال 3 جنيه دولار ونكرم جيراننا كمان بال 3 جنيه دولار. النهارده بص على المرتبات، حاجات يعني معديه الالفينات وال 3000 وال 5000 واخد بالك و10000 وانت طالع زي ميدان يعني. المهم يعني هجيب لك الضرايب ان شاء الله. المهم يعني واخد بالك، ورغم ذلك ما فيش بركه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، هي دي المساله. فسبحان الله، فاول سمه جميله جدا من حياه الصحابه البساطه وترك التنطع والتكلف. ما فيش قاعد بياكل، قاعد السفره على الارض كده وجالس جلسه النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد بياكل بيمينه، ويا دوب هي لقمه كده بحاجه بسيطه كده وشويه ميه، والحمد لله الذي اطعمنا هذا الطعام ورزقنا من غير حول منه ولا قوه يعني، والكلام البسيط وكل شيء بيحمد ربنا عليه. ربنا رزقني باكل النهارده بحمد ربنا، ما فيش اكل الحمد لله بحمد ربنا، عندي توب واحد حمد ربنا، عندي 10 تواب برضه حمد ربنا، طالع يجاهد في سبيل الله مش مشكله، عنده بقى البيت فيه سمنه بلدي وزيت وسكر وعسل والكلام ده كله، لا المهم هو يعني ايه، يعني يترك الامر لله سبحانه وتعالى ويخرج يجاهد في سبيل الله ويبذل روحه لله سبحانه وتعالى. يعني الحياه كلها ما فيها اي شيء لا تكلف ولا تنطع، ولا راجل قاعد بقى الان على مستقبل الاولاد والاحفاد ولو مت هيتبهدلوا من بعد، ما فيش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ما فيش خوف على المستقبل. النهارده اغلب الناس اللي دخلت يعني عيادات نفسيه والمستشفيات نفسيه كان بسبب الخوف من بكره، هو خايف بكره هبهدل، بكره العماره هتقع وهلاقي نفسنا في الشارع، بكره ممكن العربيه تعمل حادثه الاقي نفسي راكب اتوبيس واخد بالك من بربع جنيه، بكره ممكن زوجتي تموت فلاقي نفسي متشرد، بكره ممكن عيالي يموتوا فلاقي نفسي وحيد في الدنيا، بكره هطلع معاش وهلاقي نفسي مخنوق وزهقان ومش لاقي حاجه اعملها. بكره بكره يا اخي العزيز، انا هديت اليكم الجمله الجميله في من كتاب لا تحزن وابتسم الحياه، كلمه لاحد السلف جميله جدا يمكن درسناها في برنامج فضفضه، لما بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد. والله العظيم اقسم بالله لو تاملت وتدبرت الجمله دي بس والله العظيم تبقى اسعد انسان في الدنيا، بيني وبين الملوك يوم واحد، اما الامس فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته. بمعنى ايه؟ انت راجل بسيط، هات ملك من ملوك الدنيا، هات راجل ملياردير وقول له انت فاكر اللذه بتاعت امبارح حاسس بيها دلوقتي؟ يعني الكباب اللي سيادتك كلته امبارح لسه طعمه في بقك؟ يقول لك طبعا لا. طب والمتعه بتاعت الفسحه بتاعت امبارح او السفريه بتاعت امبارح لسه حاسس بلذتها؟ طبعا لا، كل اللذات راحت انا فاكرها بس كذكرى. ماشي، قول له وانا كمان مش فاكر المش اللي كلته امبارح طعمه ايه؟ خلاص ذهبت مغبته. ماشي، طيب والغد، هو الراجل بقى لسه بيتكلم بيقول لك اما الامس فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته، واما الغد فهو في علم الله. محدش يعرف بكره اللي يحصل، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. انت قاعد النهارده قعدت الهم بكره ليه؟ انت ضامن تعيش بكره؟ طب بلاش ده كله، انت لو مت دلوقتي ربنا هيحاسبك على ان بكره ما صليتش الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ طبعا لا طبعا، يقينا يعني. طب ليه بتحاسب ربنا على رزق بكره؟ ليه بتساله رزق بكره وانت لسه ما عشتش لبكره؟ انت عايش النهارده. اسال المولى عز وجل رزق اليوم، وتعلم من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. قوت يعني ايه؟ بيقول لك يعني اكل اليوم كله. لا لا لا، مش اكل اليوم كله، اكل الاكله ديت، الوجبه ديت بس. يعني احنا طبعا انت عارف ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان خلاف ايامنا، يعني هم كان عندهم وجبه بالغداء ووجبه بالعشيه، ده لو كان في اكل، واخد بالك؟ احنا عندنا النهارده ايه؟ فطار وغدا وعشاء، واخد بالك؟ والسحور في غير رمضان برضه، يعني واخد بالك؟ ده غير بقى أزأز 24 ساعة. يعني بص، ده مثلا جاء نازل يجيب شوية مكسرات وحلويات ولب وزداني وحاجة كده، فتحت نفسك بدني. طيب والكلام ده كله مثلا ممكن يجيب مثلا كل يوم ب 20 30 جنيه، ويحطوا في صينية كده ويقعدوا أزأزوا وجنبهم مثلا إيه 3 4 كنز كده، واخد بالك؟ وشغال. يعني حاجات غريبة جدا، تستغرب يعني، فاهم إزاي؟ متعة 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 دخلت على الناس، ورغم ذلك كله بيشتكي، محدش مبسوط. اغلب الناس يقول لك انا مخنوق، انا مكتئب. عيادات النفسيه النهارده بتستقبل الاف الحالات. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضنك مش الفقر، لا، ده انت ممكن تكون غني وتكون عايش معيشه ضنك، بمعنى ان انت تكون ممكن عندك ثروات قد كده وانت حاسس ان انت فقير، انت مش مبسوط، المال مش مدخل عليك السعادة، انت حاسس ان انت برضه يعني الدنيا دي كلها بالنسبة لك خنقة، يعني انت مش مبسوط، انت مش سعيد، واخد بالك؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك، جزاء من جنس العمل، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انما الثاني بقى، ربنا يجعلنا اياكم من الصنف الثاني بقى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، حياة طيبة. والحياة هنا جاءت في صيغة النكرة للتعظيم والتفخيم من شأنها. ما بقاش عرفني بقى أنها للتعظيم والتفخيم. قال لك ما أصل ربنا لما ذكر اليهود وحرصهم على الدنيا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ إنما هنا ذكرها في صيغة النكرة، لكن ضم إليها كلمة وضحت السياق، وضحت المعنى من خلال السياق، اللي هي حياة طيبة، فأضاف إليها الكلمة الطيبة. ومن الذي طيبها؟ هو الملك سبحانه وتعالى. وشوف بقى، لما الملك الذي يمتلك أو يملك السعادة لقلب أي إنسان هو الذي سيضف عليك هذه الحياة السعيدة الطيبة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانت حياتهم ابسط مما تتخيل، ورغم ذلك كانوا اسعد الناس. عمرك ما تقرا في ترجمه صحابي مثلا على سبيل المثال، احنا عاملين بنقدم بس مقدمه عن حياه الصحابه قبل ان ندخل في التراجم الشخصيه لكل صحابي. عمرك ما تسمع مثلا اقرا في اي ترجمه صحابي، عمرك ما تقرا في ترجمته ونقل عنهم مش القصه بس، لا، نقل عن الصحابه كتير جدا من الكلمات اللي هم قالوها. عمرك ما تقرا في ترجمه واحد من الصحابه مثلا ان هو كان بيتسخط على قضاء الله، أو إنه كان زعلان إنه فقير. هو ممكن واحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعو له بإن ربنا يوسع عليه، أو يوسع على الأمة على العموم، كما قال عمر بن الخطاب: ادعو الله أن يوسع على أمتك يا رسول الله، كسرى وقيصر في الدباج والحرير وأنت يا رسول الله تنام على الحصير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذه المسألة، قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. فشاهد في الموضوع إن هم رغم كل البساطة اللي كانوا عايشينها دي كلها كانوا أسعد الناس. ما كان في البيت أي شيء من سبل السعادة اللي احنا بنسميها سبل السعادة، يعني إيه؟ يعني عشة بسيطة جدا، بيت مبني من الخوص والجريد والخشب، ما كانش فيه مكيف، غسالة فول أوتوماتيك، ما كانش فيه حمامات. يعني دي مأساة لوحدها. تخيل لما يكون يعوز يقضي حاجته يخرج في الصحراء ويتوغل في الصحراء في الليل في النهار في أي وقت بقى. واخد بالك؟ يعني افترض ان هو تعبان مثلا عنده اي مشكله، واخد بالك، ومحتاج يخش الحمام مثلا كل 10 دقائق ولا كل نص ساعه، لكن تخيل يخرج بقى يمشي الحال لما يغيب عن اعين الناس في الصحراء ويقضي حاجته ثم يرجع مره اخرى وياخد معاه ميته وكل حاجه. عايز يغتسل، ما كانش في حمامات عندهم، كانت المساله صعبه جدا جدا، ورغم ذلك كانوا اسعد الناس. النهارده ممكن تكون حضرتك قاعد في شقه او في فيلا، شقه فيها حمامين، وميه سخنه وبارده وكومبانيشن وحوض وخلاطات ومرايات وسخانات ومش عارف ايه وفواطه ودلاب وحاجات يعني دنيا تانية، واخد بالك؟ ويعني وسيراميك وقشاني ولمط في الحيطه وبلح في السقف، يعني الدنيا كلها متظبطه معاك، ورغم ذلك يعني سبحان الله ممكن تكون من جواك مش راضي، حاسس ان في حاجه ناقصاك. هي فعلا في حاجه ناقصانا كلنا، اللي هي ايه؟ ان احنا نعيش حياه ايمانيه جميله، ان احنا نعيش البساطه اللي عاشها الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. عشان كده بقول دائما اي انسان يا جماعه بيكون على طبيعته بيعيش حياه سعيده يبسط نفسه ويبسط من حوله. يعني انا اسف، حتى في مجال حتى يعني بعيد تماما عن الدين، يعني حتى في مجال الفن حتى عفوا، يعني بص تسمع بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك فلانه دي فنانه قديره، او فلان ده فنان قدير. ليه يا سيدي هو فنان قدير؟ يقول لك اصل على طبيعته ما تحسش انه بيمثل، تاخد بالك؟ يعني هو عشان كده بقى فنان قدير. اه طبعا. طب ايه اللي عمل فيه؟ البساطه اللي هو فيها، ما بيتكلفش، ما بتحسش واقف قدام كاميرا، ما هوش واقف عمال يظبط نفسه وينمق في نفسه، لا لا لا، بيتكلم على طبيعته وبيتصرف على طبيعته، واخد بالك؟ وبعدين يجي بقى مثلا ايه في المقابل بقى يقول لك الشيخ فلان ده انا بحبه جدا، ليه؟ على طبيعته، ما بيتكلفش، ما بيعملش، هو على طبيعته كده وبيتصرف ايه ويتكلم تلقائيا كده، واخد بالك؟ فعشان كده وهكذا اي انسان يا جماعه على طبيعته بتلقائية، فضل الله سبحانه وتعالى ان يحب الناس والناس يحبونه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويسعد ويسعد من حوله. فدي كانت اول سمه جميله جدا 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 في حياه الصحابه، البساطه واليسر وعدم التكلف بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اديك مثل بسيط خالص، حديث رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري ان ابو موسى راح يسال عن النبي عليه السلام، عايز يشوف النبي عليه السلام، فقالوا له ذهب الى بئر اريس، بئر كده عند بئر كده، ف يعني النبي راح هناك عند البئر. فابو موسى الاشعري في اللحظه دي بيقول ايه؟ بيقول والله لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. بيقول النهارده ان شاء الله اشتغل بواب عند النبي عليه الصلاه والسلام، اقفل على الباب بس كده عشان ما حدش يزعجه، النبي اكيد داخل عند البئر كده يهدى اعصابه شويه او يقعد كده يتمتع شويه بشويه الهواء دولت كده عند البئر، انا اقفل بواب ما اخش حد يزعجه. فراح هناك ودخل فسلم على النبي عليه السلام، قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد شمر عن ساقي وقد جلس على حافة البئر ووضع رجليه في الماء صلى الله عليه وسلم، حط رجليه في البئر صلى الله عليه وسلم، وقعد كده بقى بيتمتع بقى بالهواء اللي طالع من البئر، واخد بالك؟ والجو الجميل ده يعني جو الشاعر زي ما بيقولوا يعني. شويتين طرق الباب، فالمهم ابو موسى شاف مين على الباب؟ ابو بكر. قال له طب لحظه، دخل يقول للنبي عليه السلام ابو بكر على الباب يا رسول الله. قال اذن له وبشره بالجنه. خد بالك، اصل جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظه، قال له ذن له يا رسول الله وبشره بالجنه، يعني الوحي في ساعتها نزل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر ايه في الجنه. ففتح الباب ابو موسى الاشعري وقال له رسول الله ياذن لك ويبشرك بالجنه. فابو بكر حمد ربنا. طبعا تخيل حضرتك مكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انت من اهل الجنه. فدخل ابو بكر وراح قاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البساطه، مش مثلا بقى ايه ازاي يا رسول الله تقعد على حافه البئر، مكانتك برضو انت الرسول عليه السلام، يعني لازم تكون جالس في مكان كده ومتكئ ومش عارف ايه وكرسي وشكل معين وما. لا لا لا، بساطه شديده جدا تعلموها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدخل لقى قاعد على حافه البئر، راح هو كمان مشمر وراح قاعد على يمين النبي عليه السلام. شويتين الباب بيخبط، مين؟ طبعا ابو موسى الاشعري في اللحظه دي بيقول يا ليت اخي ياتي، يعني انا سايبه في البيت المفروض انه يحصن، يا ريت يجي دلوقتي عشان يدخل والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لي بشره بالجنه. شوف قد ايه كانوا بيحبوا الخير لبعض، سبحان الملك. فشويتين لقى عمر على الباب، طب انتظر يا عمر. دخل قال له يا رسول الله، عمر على الباب، قال اذن له وبشره بالجنه. ففتح له قال رسول الله اذن لك ويبشرك بالجنه. فحمد الله عز وجل ودخل، وراح برضه لقى ابو بكر والنبي عليه الصلاه والسلام قاعدين كده، راح مشمر وراح قاعد على ايه؟ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وراح شويتين خبط الايه؟ طرق الباب، مين؟ عثمان بن عفان. سبحان الله، الارواح جنود مجنده. شويتين ابو موسى انتظر عثمان، دخل النبي عليه السلام قال له عثمان على الباب، قال له اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه، اللي هو مقتل عثمان بقى رضي الله عنه وارضاه. فقال الحمد لله ان يعني حمد الله على الجنه، وقال الله المستعان على المصيبه اللي إيه التي ستصيبه. فدخل فراح قاعد، طبعا لقى ايه ابو بكر على يمين النبي عليه السلام وعمر على يسار النبي عليه السلام، فراح قاعد هو في وش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه، فاولتها قبورهم، قبورهم اولت المنظر ده بالقبور بتاعت الاربعه، النبي عليه السلام طبعا ابو بكر ما كانش مدفون بنفس المنظر ده كده، لكن ابو بكر وعمر كانوا مدفونين جنب النبي عليه السلام في نفس الغرفه اللي هي غرفه امنا عائشه. خد بالك بقى، وسيدنا عثمان ما كانش ليه مكان، فدفن في البقيع لكن مقابل غرفه امنا عائشه، مقابل المكان بالظبط. فاولها سعيد بن مسيب قبور هؤلاء الصحابه الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البساطه قد ايه. لما يدخل سيدنا ابن مسعود ويجد النبي، والحديث رواه الترمذي في سند صحيح، يدخل يلاقي النبي نام على حصير. لك ان تتخيل سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، قائد الامه الاسلاميه صلى الله عليه وسلم، يعني ينام على الحصير، والحصير راح مأثر في جنب النبي. فالمهم ابن مسعود قال له: يا رسول الله، الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ معقول انت الرسول صلى الله عليه وسلم وتنام نومه زي كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. البساطة دي بقى اللي هم شافوها مع النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كان يقعد على الأرض يأكل يعني، فامرأة تقول: سبحان الله، يأكل كالعبد ويجلس كالعبد، يعني النبي عليه السلام قاعد زيه زي أي عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي عبد أعبد لله عز وجل مني؟ إني ابن امرأة كانت تصنع القديد بمكة صلى الله عليه وآله وسلم، فكان متواضعا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هم خدوا منه بقى التواضع ده، وخدوا البساطة دي، وتعلموا النبي عليه السلام، وطلعوا هم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول حاجة، أول سمة من سمات الصحابة. تاني حاجة، العلم الغزير المتصل بالعمل. ممكن تلاقي في الوقت الحالي ناس عندها علم كتير جدا، لكن هل العلم ده متصل بالعمل ولا لا؟ دي مسألة مهمة جدا. ما هو اصل لو ما كانش متصل بالعمل هيحق علينا الوعيد، ربنا عافينا وعافيكم: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ يعني سبحان الله، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ازاي الانسان يقعد يقول للناس: يا جماعه لابد من غض البصر يا جماعه، واتقوا الله، وهو ماشي عمال عينيه عماله يمين وشمال شغاله؟ فاهم ازاي؟ يا جماعه ما يصحش برضه الواحد يعني يكون الدخان يا جماعه حرام، واهدار للمال واغضاب للمولى عز وجل، ودي معصيه و وتلاقيه بعد الدرس طالع واقف على باب المسجد ماسك سيجاره في ايديه، خد بالك. وطبعا دي كتير يعني بتحصل يعني، وبيكلموا عن كذا. فمصيبه كبيره جدا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، وخوف من هذه الصفه في حديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامه. الرجل ده كان عالم، هذا رجل عالم، يوضح الكلام ده السياق بتاع الحديث، فيلقى في النار. الراجل العالم ده هيلقى في، يترمي في النار على طول، فيجتمع عليه اهل النار ويكونون اول ما يلقى في النار بقى ايه اللي يحصل يا جماعه؟ تنضلق اقتابه اللي هي امعائه، تخرج من الفم كده وتدور حواليه كده عامله زي ايه؟ زي لفه كده، فيلف حواليها فيدور معها، مع الامعاء ديت اللي طلعت من الفم، فيدور معها كما يدور الحمار برحاها، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ إيه ده؟ ده أنت اللي كنت بتعلمني يا عم الحلال من الحرام، وأنت اللي كنت بتعلمنا الصح من الغلط، معقولة أنت تنزل معانا في النار؟ طب إحنا مش كويسين يعني، وما نفذناش اللي أنت بتقول عليه، إزاي أنت تيجي معانا؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. مصيبة كبيرة جدا الإنسان يكون عنده علم، والعلم ده حجة عليك. العلم حجة، والقرآن حجة لك أو عليك. أنت قرأت القرآن من أوله لآخره، خلاص عرفت كل ما جاء في القرآن، يبقى حجة عليك أو لك، لك أو عليك. تعلمت سنة النبي عليه السلام، سمعت من أهل العلم، عرفت إيه الحلال من الحرام، وخد بالك من حاجة، سبحان الله، والله يا جماعة الحلال من الحرام معروف بالفطرة مش بالعلم وبس. يعني أنا أديك مثال بسيط بس، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، سيادتك قاعد بتاكل وقدامك كده فرخة أو حمامتين، حاجات متحمرة كده، وقاعد بتاكل وجنبك قطة، واخد بال حضرتك؟ القطة ديت واقفة جنبك جعانة مستنية ترمي لها حاجة. سيادتك ممكن تكون رجل كريم فبترمي لها مثلا حتة لحم ولا حاجة، ممكن تكون راجل برضو يعني برضو جدع يعني برضو كريم، ترمي لها عضماية ولا حاجة، واخد بالك؟ ممكن تكون بخيل تقوم ايه ما تداش حاجه خالص، ممكن تكون بقى شد بقى تقوم ماكل القطه. المهم يعني في ايه يعني ايه يعني هم اربع اصناف. فالقطه جت من وراك كده، حست منك كده ان انت يعني شحيح شويه، او اتاخرت عليها مثلا في الاكل، وراحت خاطفه ورك وراحت جري. طيب نفس القطه في موقف تاني وانت قاعد بتاكل، وبعدين قمت انت واخد حته دبوس كده ولا حاجه ولا ورك ولا بتاع ورحت رمولها. اول ما انت رميته لها بايديك قعدت جنبك كده واخد بالك وقعدت تاكله. ايه اللي خلاها في المره الاولى لما خطفت هي الورك كده جريت، ولما انت اديته لها المره الثانيه وقفت؟ احساسها بان الكلام ده غلط. يعني هي لما خطفت جريت، خافت منك لحسن ايه؟ لحسن تضربها. المره الثانيه لما انت اديته لها بسخاء نفسي كده وعن طيب خاطر ما جريتش، وقفت جنبك وتاكله. فالانسان مش معقول القطه تكون فاهمه الكلام ده، والانسان مش فاهم يعني. يعني مش معقول مثلا ايه؟ اجي احط ايدي في جيبك واطلع الفلوس وبعدين تيجي تتخانق معايا، ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا عملت حاجه غلط؟ يا راجل ده انا حاطط ايدي في جيبك وخدت يعني قرشين واحنا اخوه يعني، انما المؤمن اخوه، واخد بالك؟ اه لا، الانسان طبعا عارف الحلال من الحرام، يزداد علمه في حينما يقرا بقى ويتعلم من خلال القران والسنه ايه هو الحلال وهو الحرام، وان الحلال والحرام ده فرض عين على الانسان. يعني معقول الانسان يكون عايش في الدنيا دي ما هوش عارف ايه الحلال من الحرام؟ طب ازاي يعني؟ امال عايش ليه؟ واخد بالك؟ هي دي المساله. فسبحان الملك، يعني الانسان يعني حينما يتعلم لابد ان يعمل بهذا العلم. دي مسألة مهمة جدا، مش مجرد علم وبس، مش مجرد ان انا بحفظ وبتباهى على الناس ان انا عندي علم، لابد ان يرى اثر العلم على هذا الانسان. ولذلك سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد فيهم لما يروح مثلا لشيخه عشان يتعلم منه كان يقول: كنت اتعلم من لحظه قبل لفظه. خد بالك، اللحظ اللي هو الحال. يعني كنت بتعلم من احواله واخلاقه سلوكياته معاملاته يعني عباداته، كنت اتعلم منها قبل ان اتعلم من كلامه. تلاقي مثلا على سبيل المثال كان احد الائمه بيحفظ تلاميذه القران، فكان لما يعطش تلاميذه يحبوا يقولوا يقوموا يجيبوا له ميه، يقول لهم لا انما اتي انا لنفسي بالماء. طب ليه يا شيخنا؟ قال لا معلش، احب ان استوفي اجري كاملا يوم القيامه. أنا مش عايز حد فيكم اللي يخدمني ولا يجيب لي أي حاجة عشان لما أجي يوم القيامة آخد أجر تعليمكم وتحفظكم كتاب الله عز وجل كاملا لا ينقص منه شيء. تخيل الإحساس عنده يعني وصل إلى هذه الدرجة العالية، إنه خايف إنه ينقص ذلك من أجري. سبحان الله، مع إنه ممكن ينقص من أجره الحاجة، يعني ده من باب الأدب. يعني تلميذي بيناولني مية، أو تلميذي خد مني فلوس راح يجيب لي مثلا سندوتشين ولا بتاع، لا هو مش عايز حد يخدمه ابدا ولا يقدم له اي شيء. والحقيقه انا لقيت في حياتي الدعويه النماذج دي. كان يعني الشيخ محمود فرغل رحمه الله رحمه واسعه، هذا الرجل يعني خرج اجيال عظيمه جدا من حفظه القران بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يعني والله يحتاج الى ترجمه خاصه به. توفي رحمه الله رحمه واسعه، صلى الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، وان ينير له قبره، وان يوسع له قبره، وان يرزقه صحبه نبيه في الجنه، وان يتم عليه النعمه بالنظر الى وجهه الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. هذا الرجل كان عنده مسجد في الجيزه اسمه مسجد التوبه، يعني حفظ الشباب القران. وكان لما يجي حد جديد كان تلاميذه موجودين، فكان مثلا ياخدوا مرحله اعداد، مثلا انا لسه جاي جديد اقعد على يد تلميذ من تلاميذه، يعني ايه يهيئني شويه كده من الاحكام واظبط المخارج والكلام ده كله، وبعدين بعدها على طول ارتقي بان انا اقعد قدام الشيخ رحمه الله رحمه واسعه اتعلم عليه. هذا الرجل كان جمعيات تحفيظ القران في السعوديه اغلبهم كانوا ينزلوا عليه، عارفين ان هو ما شاء الله كان متقن، وهو كان من يعني كان بيسموه ايه؟ يعني من اصدقاء او من اقران الشيخ الحصري رحمه الله رحمه واسعه. لكنه اتجه الى التعليم، هو الشيخ محمود رحمه الله رحمه واسعه اتجه الى القراءه. فيعني هو الشيخ محمود كرس حياته كلها في تعليم الاخوه حفظ القران، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كان دقيق جدا 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 في الاحكام والمخارج والحاجات دي كلها بشكل اللي يخرج من عنده بفضل الله. كان فعلا لازم يكون استاذ في القراءه. فكان اخواننا الافاضل في السعوديه مديرين جمعيات تحفيظ القرآن كان لما عاوز يجيبوا محفظين القرآن من مصر كان في الغالب ينزلوا عليه هو بالذات، يقولوا عايزينك انت بقى ترشح لنا مثلا ايه السنه دي مثلا 50 60 100 من تلاميذك عشان يجوا يحفظوا القرآن عندنا. كان يجيب لهم العقود ديت ويعطيها لهم مثلا مجانا بلا مقابل بفضل الله سبحانه وتعالى، والاخوه يسافروا ويشتغلوا والحمد لله، يعني برضو منها بياخد ثواب ومنها يعني بيكون مستقبل عشان يتجوز ويفتح بيته وخيره. فكان يجي الاخ وهو راجع من السعوديه جايب طبعا كميه هدايا لشيخه واستاذه، معقول انسى استاذي وشيخي؟ يجي يدخل على الشيخ بالهدايا، كان الشيخ لا يقبل اي شيء، اي شيء لا يقبله ابدا. الكلام ده قدام عينيا، درجه اخ منهم جايب له ميه زمزم لم يقبلها. طب سواك؟ قال له ابدا، انا اريد ان استوفي اجري كاملا امام الله يوم القيامه. لا اريد شيء. طب يا شيخنا، طب ما يصحش، طب ده توب بسيط جدا انا جابه لك من مكه. لا يمكن ابدا، كان لا يقبل اي شيء رحمه الله رحمه واسعه. والنماذج كتيره جدا جدا الحقيقه، يعني نماذج مشرفه وجميله جدا، واحنا بنحب نلقي الضوء كل مره على واحد من الناس الافاضل. وانا اذكر يعني من باب الوفاء والله ما انسى ابدا شيخي واستاذي فضيله الدكتور زكي ابو سريع، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. هو دكتور في الازهر، والان هو بقاله اظن 7 سنين دكتور في جامعه الامام محمد بن سعود في السعوديه. هذا الرجل الفاضل الكريم الذي تعلمت منه الادب والرحمه، يعني كان من الاسباب التي شكلت دعوتي، هو الشيخ الدكتور زكي ابو سريع، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويجزيه عني كل خير. هذا الرجل الفاضل يعني سبحان الملك، والله ما انسى ابدا استقباله ليا في بدايه حياتي الدعويه، وانا لسه يعني تلميذ صغير جدا، وما زلت تلميذ صغير، وحياتي كلها والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نفسي اضعها تحت، مش اقدامي، تحت اقدام المسلمين، يعني الحمد لله رب العالمين. فسبحان الملك، هذا الرجل الفاضل كان لما اروح له في بدايه حياتي الدعويه وانا رايح لسه يعني الف به التزام ولسه بتعلم، كان يستقبلني استقبال بحفاوه لا تتخيلها، وكان يخصني بجلسات خاصه معاه، وكان يكرمني ايام اكرام بانه يعني يعلمني اشياء ربنا يحفظه. وكان اكثر شيء اتعلمه من هذا الرجل الفاضل سمته واخلاقه وتواضعه ولينه مع الناس وبسمته الجميله واسلوبه وحنانه الفياض، يعني رجل كان يعني انا كنت اعتبره من اقرب الناس الى قلبي، وما زلت بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا رجل كان يعني 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 سبحان الله كان لا يقبل اي شيء ابدا ابدا، وكان يخدم الدعوه بحياته. يعني كان الصبحيه كان دكتور في الازهر، وكان بعد الظهر كان كل يوم يدرس في جمعيه، في معهد من معاهد الجمعيه الشرعيه، كان بيدرس في 5 معاهد. يفضل من 9 الصبح ل 9 بالليل يتكلم ويدرس ويعلم الناس العلم الشرعي، وكان استاذ في التفسير وعلوم القران. وسبحان الملك، وكان بعد 9 بالليل يروح بيته مثلا 10 11 بالليل، من 10 11 بالليل لواحده 2 بالليل يفضل يرد على اسئله بعض طلاب العلم في المسائل اللي واقفه قدامهم، ولا يبخل على احد بشيء رغم ان صوته يبقى مبحوح ومش قادر يتكلم، ورغم ذلك كان لا يبخل ابدا بدعوتي على طلاب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينام ما يسر الله عز وجل له، ويقوم يصلي قيام ليل صلاه الفجر، وبعد كده يجلس لحد الشروق، وبعدها يعني يفطر ويطلع على الازهر مره اخرى حتى يعني يعلم تلاميذه مره اخرى. يعني شيء عجيب جدا جدا، والنماذج عظيمه جدا جدا، وان شاء الله سنسرد كثير من النماذج، عشان بنتكلم عن الصحابه عشان الناس ما تقولوش ايه واحنا بنتكلم يا عم دول صحابه. لا، ده انا هذكر لك جنب الصحابه نماذج جميله جدا مشرفه من عصرنا الحالي بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان ما تيأس وتقول لا، الحمد لله في امل، في امل ان احنا ان شاء الله يعني برضه نقلد جيل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. باول سمت في حياه الصحابه جميل جدا جدا، وسامحوني انا مش هخش على التراجم على طول، يعني مش هقول لك النهارده هنحكي قصه مثلا سعد بن معاذ، تعالوا نشوف سعد بن معاذ عمل ايه. سعد بن معاذ اتولد في الحته الفلانيه وعمل كذا، وقف في غزوه بدر عمل كذا، وبني قريظه عمل كذا، وتوته توته فرقه الحدوته. أنا مش هقول كده خالص مرة، أنا عايز أقدم لك مقدمة جميلة جدا عن السمات الجميلة التي كان يتميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف الجيل اللي إحنا هنبتدي نتكلم عنه ده جيل شكله إيه، عشان نقول للي تجرأوا وسبوا أصحاب النبي عليه السلام نقول له أنت مين، أنت فين من هذا الجيل العظيم عشان تتجرأ عليهم. يعني لا يجرؤ أفضل عالم على وجه الأرض إنه يتجرأ على واحد من اصحاب النبي، فكيف يتجرأ جاهل على واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ فعايزين نعرف قدر هؤلاء الناس. اول حاجه البساطه واليسر والسهوله وعدم التكلف ولا التنطع، حياتهم كلها في غايه البساطه، والبساطه دي زي ما قلنا تعلموها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه علم غزير جدا متصل بالعمل. واقرا بقى في سيره الصحابه، شوف كل واحد بقى كيف كان حاله مع قيام الليل، مع صيام النوافل، مع ذكر الله، مع قراءة القرآن، مع طلب العلم، مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بس يعني أديك بس مثال بسيط خالص، الصحابة اللي حجوا مع النبي في حجة الوداع كان يتعدى عدد الصحابة على 120 ألف صحابة. تخيل حضرتك العدد، يعني حوالي 120 بل يربو ويزيد على ذلك. 120 ألف صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. طيب كم واحد دفن في البقيع في المدينة من وراء؟ حوالي 10,000. أمال فين بقية ال 120,000؟ كله خرج للدعوة إلى الله. يا الله. طبعًا. كله كان بيتحرك لخدمة دين الله، امال كان قاعد في مكتبه ولا قاعد في بيته؟ لا طبعا، الكل يتحرك لخدمة دين الله ولنشر دعوة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل مات، ولذلك تجد ايه فلان من الصحابة اللي مات في باكستان، واللي مات في العراق، واللي مات في مصر، واللي مات مش عارف في كل مكان تجد فيه واحد من الصحابة قد مات، واللي مات في بلاد الغرب، يعني أشياء عجيبة جدا جدا في تركيا وهنا وهنا، كل دول خرجوا جميعا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ثالث سمة من سمات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أعمال القلوب بقى. كما قال أحد السلف: ما فاق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال أحدهم: الشيء الذي وقر في قلبي هو محبته لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص النية لله. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أعمال القلوب، أعمال القلوب من الإخلاص والخشية والإنابة والصدق والخوف والرجاء والذل والانكسار. أعمال القلوب قد تجد لما تيجي تقرأ في سير التابعين، وإن شاء الله هنتناول سير التابعين بعد سير الصحابة، لما تقرأ في سير التابعين رضي الله عنهم وارضاهم ممكن تفاجأ بأن بعض التابعين كانت عبادته أكتر من عبادة الصحابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما تكلم مش عن التابعين بقى، لما تكلم عن الخوارج واخد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من الناس اللي بقى أتباعه يعني كده، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. الكلام ده النبي كان بيقوله لمين يا جماعه؟ كان بيقوله لابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وابن عمرو والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ طب ده عثمان بن عفان كما جاء في اثر صحيح كالشمس كان احيانا يختم القران كله في ركعه الوتر. تخيل حضرتك يقف قدام الكعبه كده واخد بالك، ويقرا القران من اول سوره البقره الى نهايه سوره الناس في ركعه واحده، ركعه الوتر. طب وعبد الله بن عمرو بن العاص كما تعلم الحديث رواه مسلم في ليله الدخله، ليله الدخله لما قال: زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج، في ليله الدخله قام بالعروسه بتاعته صلى قيام الليل وهي وراء ب 16 جزء. لكن تخيل، وعبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان بيختم القران كل 3 ايام، ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يعني تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وايه وصيامكم الى صيامهم. لكن مع ذلك لانهم ليسوا على المنهج يخرجون من الاسلام او يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. تخيل حضرتك، سبحان الملك. فشات في موضوع ممكن تلاقي في التابعين وتابع التابعين من كان اعبد في العبادات الايه البدنيه، من كان اعبد من الصحابه او من بعض الصحابه، خد بالك، ليل ونهار عبادة وقيام وصيام وذكر لله وقراءة قرآن، لكن في أعمال القلوب لا، ما في أحد على وجه الأرض كان يفوق أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أعمال القلوب. أعمال القلوب عندهم كان شيء عجيب جدا، يعني لا يمكن يخطر على قلب بشر إن في واحد من الصحابة مثلا كان مرائي أو كان منافق. يعني حتى الذي كان يرائي كان لا يموت وهو صحابي، من يفتن بعد ذلك، يرتد، يحصل له اي حاجه، زي القصه التي جاءت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لما واحد كان وكان من الصحابه، يعني راجل، ما هو شرط الصحابه ايه او تعريف الصحابه ايه؟ رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده في العمر، وامن به ومات على ذلك. طب لو شاف النبي وصاحب النبي وامن به وعاش سنوات طويله جدا بعد موت النبي عليه السلام، واخد بالك، وفي النهايه مات كافرا، هل يعتبر صحابي؟ لا يعتبر صحابي، لابد ان يكون راى النبي. طب امن في عهد النبي وخد بالك ومات على الايمان لكنه لم يرى النبي ولو مره وكان عايش في عهد النبي، لا يعتبر ايضا صحابي، يعتبر من التابعين المخضرمين الذين ادركوا عهد النبي، زي صله بن اشم وزي النجاشي وغيره، فاهم ازاي؟ لا يعتبر صحابي لكن يعتبر من التابعين المخضرمين. طيب، فسبحان الملك، هذا الرجل كان صحابي واسمه لم يذكر في الرواية. هذا الرجل كان يقاتل في غزوة أحد قتال شديد جدا، درجة الصحابة في لحظة معانا كده في أثناء الغزوة قالوا: يا رسول الله ما رأينا أحدا كان أشد قتالا من هذا الرجل. يعني حتى إن واحد منهم قال له: يا رسول الله أهو من أهل الجنة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان حد بس إيه، عشان ما حدش يتألى على الله ويشهد لحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل النار. تخيل حضرتك ان بعض الصحابه، بقول بعض الصحابه كادوا ان يفتنوا بسبب الكلمه دي، معقوله؟ طب ده ما حدش فينا كان بيقاتل باخلاص زيه، ده ما ترك شاذة ولا فاذة إلا يعني أدركها، واخد بالك؟ فازاي يكون ده من أهل النار؟ فواحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا أصحابه، أنا بقى خليني معاه وأشوف الراجل ده يعمل إيه. فضل ماشي معاه لحد ما فجأة لقى الراجل ده إيه، أصيب إصابة كده جامدة، واخد بالك؟ وأول ما أصيب الإصابة الجامدة ديت إيه اللي حصل؟ ما تحمل الألم ولا شدة الألم، وراح واخد إيه الرمح ووضع ذبابة الرمح، وفي رواية ذبابة السيف اللي هو السن النص ده، واخد بالك؟ وضعها بين ثديه واتكأ عليها فقتل نفسه. فجاء هذا الصحابي الجليل، واخد بالك؟ وجاء يصرخ أمام الناس يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ طب ما أنت صحابي، يعني ما أنت بتشهد طول عمرك إن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هذا الرجل الذي ذكرت آنفا اللي قلت قبل كده إن هو من أهل النار حصل منه كذا وكذا وكذا فقتل نفسه وانتحر. الصحابة اللي كانوا يعني فهم زي يعني كادوا أن يعني إيه يفتنوا بسبب الكلمة اللي قالها النبي عليه السلام، أول ما عرفوا إن الراجل ده انتحر كأنهم تنفسوا، يعني مش فرحانين في الرجل لكن هم فرحانين بصدق مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم، حديث البخاري ومسلم، قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. كلمة فيما يظهر للناس دي رواية عند مسلم مش موجودة عند البخاري، فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. خدت بالك؟ وفي المقابل بقى وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، بعمل أهل النار، خد بالك؟ يعني ممكن تلاقي واحد ليل ونهار شرب خمر ونساء وبعد عن ربنا وسرقة ومش عارف إيه والكلام ده كله، وطول ده بس ده اللي زي ده لا يمكن يورد على جنة. أوعى تقول الكلمة دي لحد ولا تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية حتى إذا ما اقترب أجله، هو الراجل ده من جواه كويس بس هو مشكلته إيه؟ صحبة السوء مضيعاه، جيرانه عاملين في مش عارف ايه، قرايبه عيلته هم كده فمضيعينه، لكن هو من جواه كويس. حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فانما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. العبره بالخاتمه، ان الانسان يشوف خاتمه الانسان هيختم له بايه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله بيننا وبينهم يوم الجنائز، تتضح الخاتمة ويتضح إكرام المولى عز وجل لهذا الإنسان عند موته. غير سبحان الملك يجمع المولى عز وجل له الناس من كل حدب وصوب، حتى ممكن ما يكونش حد إيه عارف، ربنا يقيض لواحد كده يعرف الناس إنه فلان مات، فالناس كلها تجتمع لهذا الرجل عشان يشهدوا جنازة هذا الرجل ويدعون له ويصلون عليه ويترحمون عليه. سبحان الملك. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان ممكن يكون عايش في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وما شاء الله، واخد بالك؟ لكن حته بقى اعمال القلوب، اعمال القلوب ديت هي التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. اعمال القلوب دي اهم الاشياء، يعني كتير جدا مننا وسامحوني بنهتم اهتمام جميل جدا باعمال الجوارح. يعني على سبيل المثال مثلا طبعا سامحوني ان انا النهارده المفروض صيام نافله، سامحوني ان انا شربت قدامكم، يعني انا مش بشرب يعني عشان او مثلا ما بعتش الميه مثلا علشان اوضح ان انا صايم النهارده صيام نافله، لا انا باخد علاج شديد فمضطر ان انا بفطر في ايام النوافل، انما في ايام الفرائض ان شاء الله بنصوم الحمد لله. شايف الموضوع، نرجع لموضوعنا، ان ممكن انسان يكون مثلا في هذا الزمان بيهتم جدا باعمال الجوارح من صيام لقيام لكذا لكذا، لكن اعمال القلوب فين اعمال القلوب؟ هل عندك ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى؟ هل عندك خشية من الله؟ ده اعمال القلوب دي هي اللي هتظبط الدنيا معاك. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. القلب ده لو اتظبط، اصل القلب عامل زي الاسفنجة. طب هات الاسفنجة دي واغمسها في برطمان في عسل، طلع الاسفنجة اقول لك اعصر الاسفنجة دي واللي بتطلع عسل بتطلع ايه؟ هي شربت عسل، ما هي المدخلات تورد ايه؟ مخرجات. المدخلات كانت ايه؟ كانت عسل، والمخرجات هتبقى عسل. طيب هات نفس الاسفنجه ديت واغسلها كده وظبطها وخليها ما فيهاش حاجه خالص، وهاتها في برطمان تاني في مش، اغمس الاسفنجه دي في المش وطلعها واعصر الاسفنجه، هتطلع ايه؟ هتطلع كباب؟ لا، مش برضه، ما هي ما دخلهاش غير المش فمش هيطلع منها غير المش، واخد بالك؟ هي دي المساله. فانت قلبك ده اغمسه بقى في محبه ربنا، في الخشيه، في الخوف، الرجاء، التوكل، الانابه، التسليم، الاذعان، الخضوع، الذل، الانكسار، محبه ربنا، محبه النبي عليه الصلاه والسلام. اغمس القلب في الحاجات دي بقى، هتلاقي القلب متظبط. غمسته في الخشيه، لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا تتجرأ على محارم الله. قلب بيخاف ربنا، قلب بيراقب ربنا سبحانه وتعالى. فاول ما تعرض له المعصيه، لا، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. واخد بالك؟ يعني وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها، إن الذي خلق الظلام يراني. ربنا شايفني، ربنا مطلع علي. ولذلك أحد الأئمة لما حب أنه يختبر مدى خشية تلاميذه، وهو كان بيفضل تلميذ معين وكان بيحس أن الإنسان مراقب لله، التلاميذ غاروا فقالوا ليه يعني اشمعنى هو في إيه يعني، ما احنا كنا بنتعلم على قديه. فقال طيب، قام جايب لهم فراخ، طبعا قبل انفلونزا الطيور، المهم يعني فايه، راح جايب لهم شويه فراخ كده، وقال لكل واحد، كل واحد ياخد دجاجه ويذبحها في مكان ما حدش يشوفه فيه. اللي خد الفرخه واستخبى تحت سرير وذبحها، واللي تحت بير السلم، واللي ورا الغرفه، واللي شاف ايه، واخد بالك، وكلهم ذبحوا الفراخ وجم الا واحد بس اللي هو التلميذ ده. فراح لاستاذه، فالاستاذ بقى قدام التلاميذ كلهم، انت ذبحت الفرخه فين؟ قالوا ذبحتها مثلا في اوضه النوم، والتاني ذبحتها مش عارف في ورا مش عارف ايه. طيب كله ذبح ما عدا واحد بس. فقالوا انت ما ذبحتش فرختك ليه؟ قال له يا شيخي انت امرتنا ان احنا ما نذبحش الفرخه ديت الا في مكان ما حدش يشوفنا فيه. وانا كلما اختبأت في مكان علمت ان الله ناظري وانه مطلع علي. على طول التلاميذ سلموا. قالوا بس خلاص، ليه حق طبعا يفضلوا علينا، لان هذا الشاب اخشى واحد فينا لله سبحانه وتعالى. هي دي المساله، ان انت لما تغمس قلبك ده في الخشيه تلاقي على طول ما شاء الله، تيجي تعرض لك المعصيه على طول تغض البصر. واحد عريانه ماشيه، خد بالك، تلاقي نفسك انت يعني على طول عينك في الارض على طول. واحده عياذا بالله تعرضت لك في خلوه، على طول اني اخاف الله. فاهم ازاي؟ حصل لك اي فرصه ان انت مثلا ايه، المدير مش موجود وتقدر ان انت مثلا ايه تاخد قرشين ثلاثه، ولا بتعمل الخزنه، ولا تسرق شويه اوراق، ولا بتاع، لا، ربنا مطلع عليا. قاعد في محل وشغال في سوبر ماركت وصاحب المحل مش واخد باله وانت قاعد على الكيس وممكن تركن 100 جنيه ولا بتاع، لا، ربنا مطلع عليا، وهكذا. فكل لما كانت القلب، كان القلب نفسه مغموس في الخشيه، كل ما يطلع مراقبه لله سبحانه وتعالى. ويعني الانسان لا يمكن ابدا يخون ولا يغدر ولا يفعل اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. قلبك مغموس في التوكل، خلاص مش عاتل هم رزق بكره بقى، ولا عاتل هم بقى عيالي هيعيشوا ازاي، ولا يحصلوا، ولا المستوى، ولا انا متوكل على الملك، لان ربنا قال كده، وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع ان الحي هو الذي لا يموت، فلماذا قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ ما كان يقول وتوكل على الحي، أو وتوكل على الذي لا يموت. تكررت الكلمة من أجل أن يكون في عندك أنت يقين من أن كل إنسان هتعتمد عليه أو تتوكل عليه فإنه يمرض ويسافر ويموت، والله هو الحي الذي لا يموت. فلا تتوكل على غير الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب بس أصلا في ناس وعدوني هيظبطوا لي مصلحة ومش عارف إيه والكلام ده كله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طب أصل أنا خايف من الناس، أصل هيأذوني، أصل هيعملوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب يعني أصل برضو خايف الموضوع ده برضو يتغير يتبدل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يا عم اطمن، حط في بطنك مش بطيخة صيفي، حط الصيف كله، واخد بالك؟ يعني ما تخافش، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه وتعالى عمرك توكلت على ربنا وأخلصت النية سبحانه وتعالى؟ عمرك توكلت على الله عز وجل وربنا خذلك؟ ده لا يمكن، ما يحصلش ولا هيحصل. فاهم ازاي؟ عمرك راقبت المولى عز وجل ويعني كنت خايف من ربنا وعندك خشيه لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لم يبذل لك العطاء؟ ده لا، مش هيحصل. عمرك في حياتك انكسرت وذلت نفسك لله وبكيت بين يدي الله ان ربنا يكرمك في حاجه وما كرمكش فيها؟ يا اخي خلي عندك ثقه في الله ويقين في الله. عشان كده بقول لك من ضمن السمات الجميله جدا التي تتميز بها الصحابه رضي الله عنهم اعمال القلوب. اعمال القلوب كانوا اخشى الناس لله بعد الانبياء والمرسلين. كانوا اشد الناس توكلا على الله. كانوا اكثر الناس خوفا من الله ورجاء فيما عند الله. كانوا اكثر الناس ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا هنتعرض بقى في سير الصحابه لأشياء عجيبة جدا في مسألة التوكل والخشية واليقين والثقة والتسليم والذل والانكسار والخوف والرجاء والإنابة. يعني حاجات والله العظيم هتجد نفسك في سعادة عجيبة. أنا والله أقسم لكم بالله سبحانه وتعالى وأنا بكتب كتاب أصحاب الرسول، أنا عشت مع الكتاب ده لمدة 9 شهور. 9 شهور كنت بقعد أمام الكتاب ده أشتغل فيه كل يوم لمدة 15 ساعة يومين. 15 ساعة يومين لمدة 9 شهور. كانت ولادة قيصرية زي ما بيقولوا يعني. سبحان الملك، أنا في ال9 شهور دولت كانوا أسعد 9 شهور عشتهم في حياتي كلها. ليه؟ أنا حسيت إن أنا عايش في وسط الصحابة، حسيت يعني عايش في جو يعني إيه؟ جو عجيب جدا وجميل جدا، وحسيت قد إيه اللذة اللي ممكن يشعر بها إنسان وهو عايش في وسط المجتمع الفاضل الجميل الجيل الفريد ده، جيل فعلا فريد. سبحان الملك. طيب. ايه ده؟ ده احنا دلوقتي ده احنا 50 دقيقة مدر. خضيتني يا مدر والله. فاضل ده 9؟ طب ماشي يا جميل. سبحان الملك. يبقى أول حاجة من ضمن السمات الجميلة اللي تميز بها الصحابة اليسر والسهولة وعدم التكلف في حياتهم. ودي حاجة والله العظيم يا جماعة لولا إن أنا أخشى الإطالة لكنت قلت كل عنصر من العناصر دي في حلقة كاملة عشان نعيش مع اليسر والبساطة وندي نماذج وأمثلة. لكن مش عايز أطول عشان برضه نخش على إيه بقية المقدمات اللي أنا عايز أقولها عن الصحابة عشان نبتدي نخش في التراجم اللي أكيد أنتم مستنيينها إن شاء الله. رابع حاجة من ضمن السمات الجميلة اللي الصحابة كانوا عايشين فيها التقلل من الدنيا ومتاع الدنيا. كتير من الناس أو أغلب الناس أو أكتر الناس بيظن إن السعادة في المال. حتى طلعت الأمثلة اللي إحنا بنسمعها من أيام بقى يعني إيه آبائنا يعني، فاهم إزاي؟ اللي معاه قرش يا ابني يسوى قرش، واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. وطلع الشاعر يقول لك رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. ان اصبح النهارده الجنيه هو اللي بيتكلم، الكلام بقى لغه الفلوس النهارده. يقول لك بفلوسي اجيب لبن العصفوره، بفلوسي مش عارف اشتري ايه، بفلوسي اشتري كل الناس ديت بفلوسي. كلمه فلوس بقى ايه كترت قوي الكلام ده في هذا الزمان بالذات، خصوصا مع كثره الارقام اللي بنسمعها وقله القيمه الشرائيه للجنيه الحادي كده. المهم يعني ايه، اصبحت الارقام بنسمعها غريبه جدا. كنا زمان لما نسمع كلمه مليون دي ممكن الواحد يغمى عليه، ممكن يحصل له اي حاجه. دلوقتي تسمع كلمه مليون فمزاي يقول لك فلان ده معاه مليون. ايه مليون يا عم؟ ده غلبان يا عم، ده ماشي يا يمشي جنب الرصيف ده يعمل بيهم ايه؟ هيفتح بيهم محل فول وطعميه، فاهم ازاي؟ بقت كلمه مليون بقت ولا حاجه بالنسبه للناس. الناس كان زمان كانت بتتكلم في الارانب، واخد بالك الارانب دي يعني ملايين يعني، فاهم ازاي؟ دلوقتي بقت تتكلم في الديناصورات والافيال والحاجات ديت، فاهم ازاي؟ فربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا نعمه القناعه. فالقناعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القناعة كنز لا يفنى. وجمع لك النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الجميل ده في حديث والله لو تدبره الناس لكانوا أسعد الناس وأقل حاجة التكفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. خد بالك الحديث الثاني، من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في بيته، من أصبح منكم إيه؟ آمنا في بيته سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تشتري الصحة بكام؟ تشتري الأمان بكام؟ الأمن، إن أنت تكون في أمان. ده في ناس قاعدة في بيتها وهو منتظر في أي لحظة إن ناس تخش تقتله، تسرقه، تقبض عليه، تعمل مش عارف ايه، تبهدله، وهو قاعد مرعوب. يعني سبحان الملك، احنا قاعدين في نيويورك فتره كده، فتره دعويه، كنت اسمع بعض زمايلي بيتكلموا يقولوا لي احنا كنا قاعدين في شيكاغو. يقولوا لي شيكاغو دي كولايه من الولايات العجيبه جدا، انت لا تامن على نفسك في اي لحظه ماشي في الشارع ومعاك زوجتك وبناتك واولادك، فاهم ازاي؟ في اي لحظه تلاقي واحد طالع حاطط المسدس في دماغك، طلع فلوسك. وفي واحد ممكن يطلع يحط المسدس في دماغك ومش عايز فلوس، هو عايز يقتلك وبس، غي عنده، عايز يقتله خلاص. فلا تامن على نفسك ليلا ولا نهارا، تبقى قاعد في بيتك وتلاقي فجاه باب الشقه ده اتكسر وناس دخلت تضربك تعورك تاخد فلوسك، يعني كده، فاهم ازاي؟ تدفع كام عشان تبقى في امان؟ نعمه كبيره، نعمه عظيمه جدا جدا، نعمه الامن. نعمه الامن نعمه لا يشعر بها الا من عاش حاله الخوف. انت عايش في حاله خوف، خايف على فلوسك، خايف على زوجتك، على بناتك، على اولادك، على نفسك، على بيتك، خايف، عايش في رعب. لا تشعر بهذه النعمه، فاهم ازاي؟ الا لما تذوق طعم الخوف. ما تحسش بنعمه الامن الا لما تذوق طعم الخوف. طيب الحته الثانيه بقى، من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه. بالله عليك تدفع كام عشان تعيش حياتك كلها بلا امراض وتلقى الله عز وجل سليما معافا بفضل الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك. يعني احنا قلنا قبل كده ان لو واحد عنده مثلا 10 قصور في كل مكان، قصر معين، 10 عربيات، 10 شركات، عنده مليارات متشاله في البنوك، واخد بالك؟ ومره واحده، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، مره واحده اصيب هذا الرجل بمرض بشلل رباعي وبقى نايم على الفراش لا يحرك ساكنا، مفيش حتى اصبع بيتحرك في جسمه. هذا الرجل لو عرض عليه تدفع كام وتمشي زي الناس وتتحرك زي الناس، وانتوا بنفسكم قلتوا تدفع كام؟ ادفع فلوسك وادفع كل ما امتلك، صح ولا لا؟ ويبقى كسبان؟ اه طبعا يبقى كسبان. وفي حد في الدنيا يتمنى ان هو يفضل ينام النومه ديت؟ طب وانا هستفيد ايه بالمال ده كله؟ يعني لو انسان عايز بالله مصاب بشلل رباعي وعنده كنوز الدنيا كلها بيتمتع بايه؟ ولا حاجه يا جماعه، ولا حاجه. فكانك تمتلك كل هذا، كانك تمتلك كل هذا وفديت نفسك بكل ما تمتلك عشان تكون صحيح سليم. يبقى من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومي. عندك بس اللي ياكلك ويقضيك النهارده وبس، عندها قوت يومي، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عشان كده بقول لك الصحابه كانوا يعيشون حاله من التقلل. ما كانوش اغنياء، في منهم كان اغنياء، ده في منهم كانوا مليونيرات. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما في يوم من الايام تاتي 900 ناقه باقتابها واحلسها، 900 ناقه محمله بالبضائع، محمله بالبضائع، سبحان الملك. واول ما توصل روح معديه كده من قدام غرفه امنا عائشه. طبعا غرفه امنا عائشه غرفه بسيطه جدا، يعني من الخوص والجريد والخشب يعني. فال 900 ناقه لما عدوا قدامها كده بيجروا، الغرفه اتهزت، فقالت ما هذا؟ سبحان الله. فقالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. دي اصوات الجمال بتاعت عبد الرحمن بن عوف، جاءت من بلاد اليمن ومن الشام. فقالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله. خد بالك بقى، ايه ده؟ طب عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنه الا بماله؟ لا، هيخش طبعا الجنه لاسباب ثانيه كتيره جدا، والنبي عليه الصلاه بشره بان هو من اهل الجنه. بس من ابرز السمات اللي كان يتميز بها عبد الرحمن بن عوف كثره الانفاق في سبيل الله. فلما وصلت المقاله الكلمه لعبد الرحمن بن عوف، هو خد بالك من حاجه، هو سمع من فم المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، سمع من بق النبي عليه الصلاه مباشره، والكلام كان واضح ومش يعني مش محتاج اي ايه اي توضيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، فلان في الجنه، ومن ضمنهم عبد الرحمن بن عوف في الجنه. لكن دايما الانسان لما يكون عنده بشره جميله يا جماعه يحب انه يسمعها مره واثنين وثلاثه. يعني اديك مثال بسيط خالص، واحد نجح في امتحان البكالوريوس او الدكتوراه، فواحد اتصل بيه، السلام عليكم يا فلان، الف مبروك، انت نجحت وجبت تقدير مثلا جيد جدا، فجزاكم الله خير، وفرحان جدا طبعا. يعني شويتين بعدها بيوم او يومين ثلاثه، واحد تاني ما كانش يعرف ان في حد ايه بشره بالخبر ده، السلام عليكم يا فلان، الف مبروك، انت نجحت وعملت، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. خد بالك كل مره تتجدد الفرحه في قلب هذا الانسان. فعبد الرحمن بن عوف من باب تجديد الفرحه في قلبي، اول ما سمع الكلمه دي راح طالع على فين؟ على امنا عائشه رضي الله عنها. قال لها يا امها انت التي قلت كذا وكذا؟ قالت اجل. قال فاشهدك اني قد جعلتها كلها لله. سبحان الملك. شاهد في الموضوع، مش هكمل القصه، شاهد في الموضوع ان عبد الرحمن بن عوف كان ما شاء الله عنده اموال كتيره جدا، لما الناس سألوه طب انت عملت كده ليه؟ قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. أعمل إيه؟ أموال كتيرة جدا جدا. سعد بن ربيع اللي استضاف عبد الرحمن بن عوف في بداية نزوله بقى للمدينة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع، والحديث رواه البخاري. فقال سعد بن ربيع: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي واخد بالك، وعندي زوجتان فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ كان سعد بن ربيع كان ما شاء الله غني. كان عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما عشان يشرب منها المسلمون، فاهم إزاي؟ كان غني جدا جدا، فكان كتير من الصحابة. أبو طلحة الأنصاري كان ما شاء الله كان غني جدا جدا، لدرجة إن واحد مرة راح استلف منه 300,000 درهم واداها له. متخيل قد إيه غني قد إيه؟ سبحان الملك، كانوا أغنياء، لكن المال ده كله كان في إيديهم مش في قلوبهم. بمعنى أبو طلحة الأنصاري يقول واحد عايز 300,000 درهم، خد 300,000 درهم، هتسدها إمتى؟ يوم كذا. يقوم كذا ليه؟ جايب له فلوس قدامه في صلاة الفجر. طب مستعجل ليه؟ قال له أبدا، هذا موعد أداء الأمانة. يبكي أبو طلحة ويقول له: هي لك هدية جزاء لك على مرأتك، يلا هدية يا عم، خد بالك. فكان الفلوس في إيديهم مش في قلوبهم، وهي دي المسألة، التقلل من الدنيا. سبحان الملك، كل ما الإنسان الدنيا دي عاملة زي يا جماعة؟ عاملة زي الإنسان اللي بيشرب من بحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. تجد الإنسان اللي مفرخ حياته للدنيا، أخ فاضل النهارده بيحكي لي، بيقول لي إن ليه واحد زميله، الراجل ده يمتلك عدد من الفلل والشقق والبيوت والقصور لا تخطر على قلب بشر. بيقول لي عنده مثلا، ممكن تلاقي مثلا في اسكندريه مثلا عنده مثلا 10 شقق، في مرسى مطروح 5 شقق، في مثلا في مارينا 3 4 شاليهات، مش عارف في مش عارفين 5 فلل كده، وهو عايش عين حياته معذب ومحروم من كل النعيم والمتعة. هي دي المسألة، إن ممكن تلاقي واحد عنده حاجة كتيرة جدا جدا وهو مش مستمتع بولا حاجة، وممكن يكون حريص إن هو يجمع أكتر وأكتر، بس من باب إن يبقى عندي، أنا عندي 50 فيلا، أنا عندي 50 شقة، أنا عندي 14 مليار، أنا عندي كذا. طب أنت مستمتع بإيه؟ بولا حاجة. وسيسأل عن كل هذا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هيتسأل، لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هتتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كل حاجة هتسأل عنها، كل قرش هتسأل جبته منين وصرفته فين، مش جبته بس، لا جبته وصرفته فين، جايبه من حلال مش كفاية، صرفته في حلال برضه مش كفاية، ها كنت مبذر ولا ما كنتش مبذر. يبقى 3 أسئلة عن المال لوحده، واخد بالك؟ فمسألة صعبة جدا. عشان كده الصحابة كانوا دايما يتقللوا من الدنيا. مش معناه بقى ان انا عاجز ان يبقى عندي، لا، كان ممكن يبقى عنده، لكن هو كان يتقلل من ابو هريرة اللي بعض الصحابين النهارده يقول لك يا عم ده كان عايش عالة على النبي. مسألة ما كانش عالة. ابو هريرة لو كان عايز يمشي ويشتري ويبيع ويكسب ويبقى معاه فلوس قد كده كان عمل، لكن هو كرس حياته كلها لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جرس حياته كلها ان يبقى مصاحب وملازم للنبي ليل ونهار عشان ينقل منه الحديث وينقله للامه. طيب كانت في معاناه بقى ان هو هينقل احاديث كتيره جدا، هيسمع كلام كتير جدا من النبي، عايز ما فيش ولا حرف يسقط منه ولا كلمه. عمل ايه؟ والحديث رواه البخاري. وكانت الكرامه دي لابو هريره كانت هي عين المعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، اسمع منك حديثا كثيرا فانساه، فيعني ادعو لي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ابسط رداءك يا ابو هريره. فراح بسط الرداء بتاعه، فتكلم النبي بحديث فقال: اجمع رداءك يا ابو هريره فلن تنسى بعد اليوم شيئا قط. فجمع ابو هريره رداءه، ودي كانت معجزه للنبي نفسه، معجزه للنبي، ثم كرامه لابي هريره. فجمع رداء، قال، ما قالش فلم اسقط كلمه، لا، قال: فلم اسقط حرفا بعدها، بعد اليوم ده لم يسقط حرفا. ولذلك حدث أبو هريرة بعد ذلك بكل ما سمعه بدءا من هذه اللحظة بقى، إيه كل اللي في الذاكرة 100% كان يحدث عنه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وأبو هريرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 4 سنين. 4 سنين يسمع كل يوم مئات الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، مئات الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ويبلغ للأمة رضي الله عنه وارضاه. فأبو هريرة كان ممكن يبقى غني جدا، لكنه فرغ حياته كلها لخدمة الدعوة، خدمة دين الله سبحانه وتعالى. العلماء والدعاء، كتير من العلماء لو هو النهارده كان عامل نفسه مثلا بزنس مان، واخد بالك، وعمل بقى اشغال ومصالح ومش عارف ايه الكلام ده كله، كان ممكن يبقى ملياردير. لكن كرس حياته كلها للدعوة. فيبارك المولى عز وجل لأهل الدعوة في حياتهم وفي آخرتهم. ودي بركة إحنا نشعرها، إحنا بنشعر الحمد لله، الحمد لله عايشين كويس جدا الحمد لله رب، رغم إن إحنا مش مشغولين أصلا بالتجارة ولا بالدنيا، لكن ربنا ييسر للداعية أمر معين بفضل الله سبحانه وتعالى يعيش حياة كريمة من غير، بلاش عشان ما يفهمش غلط برضه، من غير ما يكون عالة على الناس، بفضل الله سبحانه وتعالى إن هو يكون ربنا ييسر له أي مصدر من غير ما يكون عالة على الناس، وفي نفس الوقت يفرغ حياته كلها للدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر نقطة في حياة الصحابة، إحنا يعني المسألة لو فتحنا مش هنخلص، قدامنا 5 دقايق، فمش عايزين مش عايزين الوقت يجري بينا، أحسن مدة يحصل له حاجة. المهم يعني آخر حاجة، كانوا يغلبون مسألة الجهاد والتضحية بالنفس والبذل بالمال والنفس على أي شيء. الله، طب ما تعيش حياتك، فهم زي لا، هو عارف إن الدنيا منفاتة، وعارف إن الحياة ستمضي، وإن الإنسان كده كده سيموت، لكن نحن أمة يعني نحسن فن صناعة الموت. كان على طول إن الله اشترى من أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، خلاص يبقى ربح البيع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال سبحان الله، أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها، ثم نقدم النفس والمال ونأخذ الجنة، ربح البيع. ومش أي جنة بقى، لا ده أعالي درجات الجنة، يعني الشهيد يكون في أعلى مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين، أعلى مرتبة الشهداء. خد بالك، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدوقين، ثالث مرتبة الشهداء، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. فكانوا يقدمون الغالي والنفيس، واحد منهم يطلع بفلوسه وبنفسه فلا يرجع من ذلك بشيء، كما قال عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، والحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول والذي نفسي بيدي لا يقاتله اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فلا الصحابة يعني مش مستوعبين الموضوع، يعني جنة وده أول لقاء مع معسكر المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن حمام واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام فقال جنة عرضها السماوات والأرض، يا سلام، هو ماشي يا سلام، ده أنا بقولها، جنة عرضها السماوات والأرض بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من أهلها. طبعا تخيل بقى في لحظتها الوحي ينزل فيخبر النبي، فالنبي يقول ورجل عارف أنه من أهل الجنة، فراح مطلع 3 تمرات أو 4 تمرات، كل تمرية 2 وعين بص كده بقى التمرات، قال سبحان الله لئن أنا بقيت أو لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه هستنى لحد ما أكل التمر ده، والله ده تبقى حياة طويلة أو مملة يعني. فألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إيه دي المسألة؟ إن كان عندهم حب شديد جدا جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك والكلام ده كله بعد ما سمعوا بقى حديث النبي عليه السلام، طبعا قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود بسند صحيح للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع اول دفعه من دم، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من اهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنه. فلما يسمع هذا الكلام يحرص كل الحرص على انه يدخل ويبذل نفسه رخيصه لله سبحانه وتعالى. هي دي المسألة. فدي كانت الخمس سمات التي تميز بها الصحابة، والحقيقة كان في سمات تانية كتيرة جدا، لكن سنكتفي عند هذا القدر، والحلقة اللي جاية إن شاء الله نقول بقى ليه الجيل دوت جيل الصحابة وصل لهذا المستوى العالي جدا جدا، بقى يعني كان أغلى جيل وأعظم جيل بعد الأنبياء والمرسلين، إزاي وصلوا لهذا المستوى العالي؟ هنعرف السر في هذه المسألة إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الخميس القادم الساعة 6:15 مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا موعدنا إن شاء الله زي ما أنتم عارفين يوم السبت القادم مع حبيبنا الحلوين في حكايات تربوية الساعة 6:15 برضه إن شاء الله، ويوم الاثنين مع درس مفاجأة إن شاء الله في درس فضفضة إيمانية، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجزي القائمين على هذه القناة المباركة كل الخير عن الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ما زلنا نعيش مع أصحاب الرسول. أصحاب الرسول، اوعى تنسى هؤلاء أغلى عندنا من الآباء والأمهات والأولاد ومن النفس والنفيس والغالي. يعني هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دول أغلى عندنا من أنفسنا، رضي الله عنهم وارضاهم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.